السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسة. هتفت لي إحدى معارفي مرة وهي تشهق بالبكاء. سألتها بلهفة: ما بالك يا سوزان؟ قالت: زوجي يا دكتورة. قلت لها: خير إن شاء الله، ما له زوجك؟ ازداد بكاؤها ونشيجها، أخذت أهدئ من روعها وأنا أظن أن زوجها حدث له مكروه لا سمح الله. بعد برهة استجمعت قوتها وقالت: كل يوم يأتيني بصرعة جديدة، وخصوصا بعد أن يشاهد التلفاز. بعد الفيديو كليب تبدأ المقارنة بيني وبين فلانة وعلانة. بعد الفيلم والمسلسل يبدأ طلباته المستحيلة: شو رأيك تعملي نفخ شفايف؟ شو رأيك تنزلي وزنك 20 كيلو؟ إذا بدك يعني حبك لازم تخففي من لبسك الملتزم. والله بخجل فيكي أمام أصدقائي، حجاب وما في مكياج كمان، شي مو معقول. أنهت صديقتي حديثها وعادت إليها نوبة البكاء. رجوتها أن تهدئ من روعها ووعدتها أن آتي لزيارتها في أقرب وقت لنتباحث في هذا الأمر. أقفلت الهاتف، تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل: صنفان من أهل النار لم أرهما، أحدهما نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
تشغل الموضة بال الشباب والصبايا، هل تتناسب الموضة دائما مع قيمنا الدينية والاجتماعية؟
والله حسب بيئة الشاب أو الفتاة اللي يعني حسب بيئته وحسب مستوى التعليمي، بس أنا يعني برأيي الخاص ما بتتناسب.
أكيد لا، أكيد لا، لأنه الشيء اللي عم نشوفه يعني صار مثل بلاد برا أمريكا وهي، فنحن ما بيناسبنا كدين إسلامي أبدا، هذا الشيء ما بيناسب لا مجتمع ولا أخلاقنا ولا قيمنا الدينية.
بتتعارض وبتتناقض، مو لا إنه بتخالف تقاليدنا، لا بتتناقض مع تقاليدنا وبتتعارض معه.
في نقاط ضعف يعني أحيانا عند المرأة وعند الرجل، يجد فراغ يعني يجده أني إذا فعلت هذا الأمر يعني تتكامل مع شخصيتي، كتقصير مثلا في اللبس أو التنورة أو أي هذا أمر، رغم أنه يتعارض مع الدين كاملا، لقوله الله تعالى يعني لا ما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة في أمره.
طبعا الموضة الموجودة هلأ ما بتتناسب أبدا مع القيم الاجتماعية والدينية، لأنه أول شيء فيها يعني فيها كشف عورات، وفيها تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، فهذا كله يعني مو مطلوب أبدا.
والله شوف هلأ يعني في بعض الشباب تتميز بموضة يعني مثلا كتير أنه مو مثل الموضة، مثلا بتلاقي بعض الشباب مثلا بربوا شعر وما شعر وكذا، يعني صار قريب من البنت أكتر، فهذا الشيء يعني مو اسمه موضة. فبالعكس الشاب لازم يكون أنيق، بس مو بحد انه مثلا انه يتموض كثير لهالموضه هي مثل اللي عم نشوفها هلا هالايام.
طبعا لا، طبعا لازم الموضه يعني يكون كلها احترام يعني، خاصه بالنسبه للشباب وللبنات، وخاصه انه هلا صايرين الشباب والبنات كل ما شافوا شغله جديده بيتعلقوا فيها وبيرقدوا عليها فورا.
نعرف فساتين على الموضه وجينزات على الموضه وبلوزات على الموضه، واليوم نرى حجاب على الموضه. ما رايك في المبالغه بتمويل الحجاب؟
والله هلا شوف، الوحده بس لازم تتحجب لازم تتقيد بحجابها يعني، فهذا الشيء خطا طبيعي.
والله كفتاه انا بتصور انه الاخت اللي بتلبسه هي بتعرف حالها اذا كانت هي يعني بتصير الانتباه او ما بصير الانتباه.
رأي يعني اللي عم يحطوا الحجاب على الموضه لا بلا احسن، لانه عم يشوهوا سمعتنا نحن اللي محجبين، يعني اللي ما لنا على الموضه عم يعني عم يشوهوا سمعت الحجاب يعني، وصار المنظر كثير بشع.
والله إذا الحجاب يعني لا بيسبب فتنة ولا بيصف ولا بيشف يعني منظر يكون حتى أنا ماني يعني ذوقا ماني بشوفه مناسب لهالبهرجة هي الزايدة، ما أنا مناسبة للحجاب يعني متنافي مع الحجاب أنا بشوفه.
الحجاب أصل وليس تكميلا للدين.
يعني الحجاب هو حجاب سواء بموضة أو بغير موضة، يعني الحجاب له أموره له تقاليده له شروطه، فحتى يكون حجاب يعني مو أي شيء من الحسن نطلق عليه حجاب.
تمويل الحجاب يعني ظاهرة صايرة يعني شاذة كتير، خصوصا يعني بوقتنا الحاضر، يعني انه والله انا بتحجب بس بغطي راسي وبلبس موضة مكسم علي كل شيء، فهذا حجاب عيب ما المفروض يكون. المفروض يكون الحجاب يا حجاب كامل يا ما بلا حجاب.
هذا مو حجاب، هذا فساد على الموضة، بس عم يلاقوا لها شغلة يشربنوها فيها يعني. المهم انه بين اهلها وعالمها انه هي متحجبة، بس هي صارت اكثر من الموضة.
هل يساهم إسراف الفتيات في لبس ما يبدي جمالهن في جر الشباب إلى سكة الضياع والانحراف؟
أكيد أكيد، مو بس البنات والتلفزيونات والفيديو كليبات اللي عم تطلع تلفزيون، هذا كله بيساعد على انحراف الشباب. يعني
طبعا أكيد
طبعا هذا يعني يساهم جدا في إلا من عصمه الله، وهؤلاء قلائل جدا جدا.
ايه طبعا طبعا، لانه شيء يعني متعايشين فيه ولامسينه، يعني انحراف الشباب اجباري، بدهم يتاثروا بالوضع اللي هن فيه بالشيء اللي عم بيشوفوه.
هذا بيخلي حتى الانسان بيلفت نظره هالشيء هذا، وبالتالي بده يضطر انه يشز بمختلف النواحي.
طبعا بيساهم انحراف الشاب، يعني الشاب لما يشوف بنت مثلا طالعه بموضه وكذا وهيك اجباري بده ينحرف، مو كيفه.
طبعا ما هي الفتاه هي بتلعب دور كبير بالفساد.
تعالى في كتابه الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. إذن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار هو غطاء الرأس والجيوب هي مواضع فتحات الصدور. أمرت الآية أن تنزل المرأة غطاء رأسها على مواضع فتحات صدرها، لأنه كان الخمار كان موجودا في الجاهلية، ولكن كانت المرأة تغطي رأسها دون أن تغطي صدرها ونحرها. فأمرت الآية أن تسبل المرأة غطاء رأسها بحيث يكون ساترا لصدرها ولنحرها. هنالك فرق بين الخمار والحجاب. الحجاب فرض على أمهات المؤمنين، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحجاب هو الستر الذي تقبع خلفه المرأة وتجلس خلفه المرأة، لذلك كان عليهن أن لا يخرجن من بيوتهن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا احتجن للخروج كنا يسبلن الستر على وجوههن. هذا الحجاب المفروض على أمهات المؤمنين، ولكنه خاص بهن، لم يفرض على باقي نساء المؤمنين. اليوم عندما نقول الحجاب نقصد به الخمار، لا نقصد به الستر الذي تقبع خلفه المرأة ولا الغطاء على الوجه. الخمار، آراء العلماء في الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وآراءهن أيضا في ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول في هذا هو قول العلماء المتشددين، هؤلاء مذهب رأي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقول للشافعية أن المرأة كلها عورة، وأنه لا يجوز أن يظهر منها شيء، ويفسرون ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن ما يظهر منها هو الثياب فقط، ولكن هذا رأي ضعيف. الرأي الأرجح هو رأي العلماء الوسطيين المعتدلين الذين يذهبون إلى أن المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، وأن معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هو الوجه والكفان، ويستدلون على هذا بأمور، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت لا يصلح أن يبدو منها إلا وجهها وكفيها. ومنها أن عندما تحرم المرأة بالحج لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا أن تغطي يديها. ومنها أيضا لو أراد الله تعالى على المرأة، لو أراد الله تعالى من المرأة أن تغطي وجهها لكان قال: وليضربن بخمرهن على وجوههن، ولم يقل على جيوبهن. إذن هذا هو الرأي الوسطي، وهو الرأي الراجح هنا. هنالك آراء لأناس متحررين يقولون الإسلام لم يفرض الخمار على المرأة، شعر المرأة ليس عورة. المشكلة في هذا أنهم ينسبون رأيهم إلى الشرع. اجتمعت مرة بواحدة من هؤلاء تقول الإسلام لم يفرض الخمار على لم يفرض على المرأة أن تغطي شعرها، وهي تفسر الخمار بغطاء على الصدر فقط، وقالت لو أراد القرآن أن يفرض على المرأة الخمار لقال أفرض عليكم الخمار. قلت لها: كيف هذا؟ القرآن الكريم يعبر بطرق متعددة عن الفرضية، لو كان هكذا لكان أيضا قال أفرض عليكم الصيام، أفرض عليكم الصلاة، وإنما قال أقيموا الصلاة. وهنا أيضا يقول وليضربن، واللام هنا هي لام الأمر، بخمرهن على جيوبهن، هذا يقتضي من خمار غطاء الرأس على الجيب. نعود إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كاسيات عاريات ومائلات مميلات، صنفان من أمتي لم أرهما، منهما نساء كاسيات عاريات، هي لابسة وفي نفس الوقت شبه عارية، تلبس ما يخفي عيوبها وتبرز ما وتبرز مفاتنها. مائلات عن الحق، مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت، سنام البخت، والبخت هي الإبل. تفعل في رأسها وفي شعرها موديلات جديدة مبتكرة لتغري بها الرجال. هذه لا يجدن ريح الجنة، وإن ريحها لا توجد من ولا تشم من مسيرة كذا وكذا من مسافة بعيدة. ما الحكمة من الخمار؟ لا شك أن للشارع حكمة في هذا، وأي حكمة؟ الواقع أن المرأة قد أودع فيها من مظاهر الأنوثة وعوامل الإغراء ما جعل هذه العوامل التي تتميز بها لقاء سبيل متعة بينها وبين الرجل. أراد الإسلام أن يضبط هذه الشهوة بحيث لا تظهر هذه العوامل، عوامل الإغراء ومظاهر الأنوثة في المرأة إلا للزوج. أراد منها من الخمار أن يكون الحاجز المنطقي بين اشتراك المرأة مع الرجل في الأمور المجتمعية وبين الطلاق معه على سبيل المتعة والغريزة. أراد أن يكفل النظر إلى المرأة، أن ينظر إلى المرأة عندما تشترك مع الرجل في المهام الاجتماعية، أن ينظر إلى عقلها، إلى علمها، لا ينظر إلى جسدها، أن يكون هذا مقتصرا على الزوج فقط. هنالك أذكر في هذا قصة، هذه القصة كان هنالك ندوة نسائية، طبعا ندوة تقوم بها امرأة، الحضور مختلط من الرجال والنساء. بعد طبعا المرأة كانت سافرة الرأس، بعد المحاضرة هنالك من ترك لها بطاقة في غرفتها يدعوها إلى سهرة كوكتيل، ومرة أخرى كان هنالك أمسية شعرية، كانت المرأة أيضا التي تلقي الشعر غير محجبة، غير مختم، واضعة على رأسها الخمار. قال أحدهم لصديقه: كيف وجدت شعرها؟ قال: والله لقد وجدت شعرها شعرا رائعا. لم يلتفت إلى عقلها، إلى علمها، بمقدار ما التفت إلى مظاهر تلك الأنوثة وعوامل الإغراء التي فيها. الأمر الآخر الذي نحب أن نقوله هنا، هنالك من يقول الخمار المقصود به تربية المرأة، تربية الأنثى، أن نربيها على العفاف والطهر، لذلك نفرض عليها، فرض عليها الخمار. أقول هذا غير صحيح، ليس هذا القصد من الخمار، وليس هذا الحكمة، وليست هذه هي الحكمة من الخمار. أحيانا نجد محجبات، بمعنى واضعات الخمار على رؤوسهن، ولكن غير عفيفات، وأحيانا نجد نساء عفيفات غير محجبات لا تضع الخمار على رأسها. إذن الحكمة هي إعانة المجتمع على الانضباط الأخلاقي. والواقع أن الذين ينادون بإزالة الحجاب من على رأس المرأة، الدافع إلى هذا هو أنانيتهم، الدافع إلى هذا هو أن يتخذوا المرأة سلعة جسدية. ما يرثى له اليوم أن نجد المرأة تتخذ سلعة، باتت في الدعايات تتخذ سلعة لترويج الصابون، لترويج الشامبو، وما إلى ذلك من أدوات تجارية، وما هب ودب من الأدوات، ما رقي ما ارتقى منها وما سفل منها. هنالك كنا نسمع عن عالم الرق، عالم الرق انتهى منذ قرون، ولكن اليوم نسمع عن عالم جديد يسمى أسواق النخاسة. المرأة فيه العنصر الهام، تغرى المرأة بعقود عمل، ومن هذه العقود تجرد بعد أن تغرى بأسعار مرتفعة، تجرد من هويتها وتباع لتجارة الجنس. في مؤتمر لمنظمات النسائية في عام 1991 قرر هذا المؤتمر بإحصائية أن هنالك ما يقارب 30 مليون امرأة تباع لتجارة الجنس في هذا العالم الذي بات ينظر إلى المرأة كما ينظر الوحش إلى فريسته. الكاتبة أستر فيلار الألمانية تقول: المرأة كانت تبحث عن من يحنو عليها، ظنت أنها ستجد هذا من خلال الشريك الجنسي، ولكنها ما لبثت أن اكتشفت أن الشريك الجنسي لا يريد منها إلا المتعة، يجني منها متعته ثم يتركها ليبحث عن شهوته في مكان آخر. البعض ينظرون إلى الحجاب بمعنى الخمار نظرة قاصرة، يقولون المرأة المحجبة هي التي ستدخل الجنة وغير المحجبة لن تدخل الجنة. أقول كثير من المحجبات ينقصن كثيرا من فروض الدين، وكثير من غير المحجبات لديهن كل شيء من أمور الدين ينقصهن الحجاب. الحجاب هو جزء من الإسلام، ليس هو كل الإسلام، وبالتالي هو فريضة اجتماعية مثل بر الوالدين، مثل صلة الأرحام، مثل كثير من الفروض الاجتماعية. والحساب لرب الحساب وحده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أن نعلم أن الفتاة عندما تختار الحجاب هي اختارت الطريق الأول، اختارت أن تنتمي إلى هذا الدين، أن تعلن انتماءها، ولكن تختارت أيضا أن تبدأ طريقها بالحجاب، ولكن لا ينتهي هذا الطريق بالحجاب. هنالك أمور أخرى عليها أن تتبع الحجاب بخطوات وخطوات كثيرة وهامة. الحجاب يعني الانتماء إلى قطاع معين له آدابه وله أنظمته، تماما كمن ينتمي إلى أي قطاع. الممرضة عندما تذهب لتصبح ممرضة عليها أن تلبس اللباس الأبيض. لاعب الكرة لا يمكن أن يذهب للعب الكرة في الملعب وهو يلبس الجينز مثلا. الشرطي، المدرس، كل منهم له عليه أن يلتزم باللباس الذي اختاره القطاع المعين الذي دخل به. السؤال الذي يطرح الآن، ما هي صفة الحجاب الإسلامي؟ ما هي صفة الخمار المطلوب؟ هنالك من يسهب في هذا، شكله، طوله، عرضه، لونه، ما إلى ذلك. الواقع إذا عدنا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة نجد أنها قد وضعت الخطوط العريضة لهذا. الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخلت عليه أسماء بثياب رقيقة شفافة أعرض عنها وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. وبالتالي أيضا صفة الثياب واللباس المطلوبة هي أن تكون ثياب فضفاضة لا تشف ولا تحجم، أن تكون الألوان ألوان غير مغرية، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والزينة الخفية لا يجوز أن تظهر، المكياج من الزينة الخفية، تحجيم العورة من الزينة الخفية. وبالتالي ما عدا ذلك يترك اختياره للعادات، للأعراف، لأذواق الناس. اليوم من يفرض على المرأة أن تلبس فقط اللون الأسود يكون كمن حرم عليها ما أحل الله تعالى. يقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. هنالك في بلدان ماليزيا مثلا لهم عادات وتقاليد بألبسة معينة، في أندونيسيا كذلك، في الهند كذلك، لا يمكننا أن نفرض ألوانا معينة ونجيبها على كل الناس باسم الشرع وباسم الدين. الأمر الذي نريد أن نذكره هنا، يشيع اليوم كثيرا اسم الحجاب المموض. ما رأيك بالحجاب المموض؟ أقول الموضة إن كانت ضمن هذه الشروط التي ذكرناها، حجاب لا يصف ولا يشف وألوان غير مغرية، لا بأس بهذا، تتناسب مع العصر والزمان والمكان. ولكن الحجاب المموض بمعنى إظهار المفاتن، ما نجده اليوم، تلبس على رأسها، تضع الخمار، تلبس الضيق الجينز والكنزة القصيرة وما إلى ذلك، وتضع المكياج، هذا ليس من الحجاب المفروض وليس الحجاب الذي أمر به الله تعالى. لذلك نقول لهذه الأخت: عليك أن ترجعي إلى الحجاب الإسلامي الصحيح. البعض من يقول لها: اخلعي هذا الحجاب لأنه لا يمثل الإسلام. أقول لهؤلاء الذين يطلبون من هذه المرأة أن تخلع الحجاب: بدلا من أن تطلبوا منها هذا، خذوا بيدها فدلوها على الطريق الصحيح. هي بدأت أول خطوة، ثاني خطوة، أتموا لها الخطوات الأخرى، ساعدوها على تخطي مغريات الحياة والالتزام بأوامر الله تعالى. أخيرا أقول: الحجاب الإسلامي بمعنى الخمار لا يشكل عائقا أمام المرأة في أن تؤدي وتقوم بخدمة مجتمعها. يمكن لها أن تؤدي دورها السياسي، دورها الاقتصادي، دورها الاجتماعي، دورها التعليمي دون أي حرج ودون أي بأس.
تشتد الهجمة اليوم على حجاب المرأة المسلمة، ما أهمية الحجاب في حياة المسلمات؟
صدقتم بهذا السؤال، فعلا تشتد الهجمة اليوم على حجاب المرأة المسلمة، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب والاستياء في آن معا. الدهشة والاستغراب من أن هذه القطعة القماشية التي تضعها المرأة المسلمة على رأسها يعني أصبحت تشغل بال الدنيا كما تشغلها كبريات القضايا التي تشغل بال العالم بمن فيه من سياسيين وديمقراطيين وبيروقراطيين وبلاشفة ومناشفة وما إلى ذلك، رغم أنها لا تقدم ولا تؤخر. يعني الحجاب لا يصنع إنسانة جيدة، ولا خلع الحجاب يصنع إنسانة سيئة، ولا العكس صحيح. يعني الحجاب هو جزء من اللباس الذي هو خيار حقيقي وشخصي وديمقراطي للإنسان، هذا بشكل عام. سنتحدث عن وضعه بالنسبة للمسلمة من الزاوية الإسلامية فيما بعد، لكن أريد أن أقول مع الأسف يشترك بعض أبناء الأمة الإسلامية في الهجوم على الحجاب، بالإضافة إلى الناس الذين صنفوا أنفسهم بطبيعة الحال في خانة أعداء الإسلام. يعني من أبناء الإسلام، أنا قرأت منذ فترة قريبة مقالا لأديب يعتبر حجاب المرأة المسلمة حجابا على العقل. مثلا قرأت أكثر من كتاب يعتبر أن الحجاب ليس فريضة إلهية، وأنه نوع من التقليد التراثي الذي أتى على الأمة الإسلامية في فترة من الفترات. هذا أيضا غير صحيح، الفقه الإسلامي يقول غير ذلك. مثلا أحد الذين قرأت كتبهم أيضا يعتبر أن الحجاب ليس فريضة إلهية على المرأة، بل هو أمر متروك لتقديرها، هي تقرر ممن تريد أن تحتجب وممن لا تريد أن تحتجب، وبالتالي فلها أن تفعل ما تشاء حين تشاء كما تشاء. هذا كله إذا أردنا أن نتحدث من خلال وجهة نظر إسلامية، يجب أن نتحدث وفقا لمنطوق الإسلام ولما أتى به الفقهاء في المدارس الفقهية المعتمدة، وليس في الأقوال الشاذة. الهجوم على الإسلام، دعونا نقول الهجوم على الحجاب، دعونا نقول هو جزء من الهجوم على الإسلام. والهجوم على الإسلام هو لأحد سببين، إما للجهل بالإسلام، وإما لمعرفة الإسلام ومعرفة أنه دين يقضي على مطامع الطامعين وعلى استبداد المستبدين وعلى طغيان الطاغين وعلى لصوصية اللصوص وعلى كل من في رأسه أو في نفسه موال منحرف يريد أن يغنيها. الإسلام لا يسمح بغناء المواويل المنحرفة، وبالتالي الذي يعادي الإسلام لأن الإسلام سيقضي على مطامحه، هذا يجب أن يعني نحاول أن ننساه، لأنه لا مجال للتواصل معه. أما ذاك الذي يعادي الإسلام لأنه يجهله أو لأن صورة الإسلام وصلت إليه بطريق الخطأ، فواجب المسلم كما هو واجب المسلمة، ونحن نركز هنا على المسلمة لأننا نتكلم عن المسلمة المحجبة، واجب المسلمة أن تظهر دائما حيثما حلت أنها مسلمة حضارية، مسلمة متفوقة، مسلمة ناجحة، متعلمة، مثقفة، مؤدبة، مهذبة، قادرة على التواصل، تحترم نفسها، تحترم الآخرين. هذا كفيل في رأيي بتخفيف الهجمة على الإسلام، لأن الإنسان عدو لما يجهل، وعندما يعرف الطرف الآخر على حقيقته فإن العداوة تزول في أغلب الأحيان.
دعا الشاعر جميل الزهاوي يوما إلى السفور فقال: مزقي يا ابنة العراق الحجاب وأسفري، فالحياة تبغي انقلابا، مزقيه وأحرقيه بلا ريث، فقد كان حارسا كذابا. ردت عليه الشاعرة ميسون سليمان بقولها: لست من تأسر الحلي صباها، فكنوزي قلائد القرآن وحجاب الإسلام فوق جبيني، هو عندي أبهى من التيجان. عند هذا الحد انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، نأمل أن توافونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.